إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن هداية للناس، فمن أخذ به وعمل بما فيه كان قائدا له إلى الجنة، ومن جعله وراء ظهره فأهمله وهجره وضيع حقوقه ساقه إلى النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراء ظهره ساقه إلى النار. ودائما ما أدندن معكم على أهمية العودة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، وبخاصة في أوقات الأزمات والفتن، فإنه نعم المعين على تخطي هذه الأزمات. دائما ما أؤكد معكم على أهمية العودة إلى القرآن، لأنني على يقين أن المخرج الدائم من أي أزمة أو أي فتنة هي العودة إلى القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله عنه لما قال: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر حتى جاءنا الله بهذا الخير، أي بك وبالإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. قلت: يا رسول الله، فما المخرج؟ فقال: يا حذيفة، تعلم كتاب الله واعمل بما فيه. رواه أبو داود بإسناد حسن لغيره. ونحن اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نقف مع وقفة من كتاب الله عز وجل، نحاول بقدر المستطاع أن نستلهم منها عبرة تنفعنا في ديننا، وتنفعنا في دنيانا، وتنفعنا في آخرتنا بإذن الله تبارك وتعالى. فالقرآن قد سطر فيه كثير من القواعد، نأخذ اليوم بإذن الله قاعدة واحدة، وأسأل الله أن يبارك لنا في أوقاتنا، وأسأل الله أن يبارك في قلوبنا وعقولنا حتى نعي مراد الله عز وجل من هذه القاعدة. أما القاعدة فهي قول الله سبحانه وتعالى: وقد خاب من افترى. وقد خاب من افترى، هذه القاعدة ذكرها ربنا تبارك وتعالى على لسان موسى عليه الصلاة والسلام لما اجتمع مع سحرة فرعون وجها لوجه، قبل أن تبدأ المناظرة فيما بينهم، مناظرة الحق والباطل، حذر موسى عليه الصلاة والسلام السحرة فقال لهم: ويلكم. وإنما انتصبت ويلكم، والأصل ويلكم في غير القرآن، وإنما انتصبت ويلكم على إدمار فعل، وهو فعل التحذير، أي احذروا ويلكم، أي انتبهوا، انتبهوا، فإن الويل منكم قريب، أي العذاب منكم قريب، لأنكم ستفترون على الله الكذب. ويلكم، لا تفتروا، لن هي لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. الفاء فاء العاقبة، فاء السببية، أي احذروا العذاب بسبب أنكم قد افتريتم على الله. لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم، والسحت في اللغة هو الاستئصال، هناك عذاب قد ينزل على العبد فيصيبه ببعض المضار، وهناك عذاب ينزل ليستأصر الإنسان أصلا فلا يبقى منه شيء، فيستأصلكم بعذاب من عنده. الواو والحال، أي هذا حال تعامل الله عز وجل مع أهل الافتراء. لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، وقد الواو والحال، وقد قد التحقيق، أي أن هذا الأمر واقع لا محالة. وقد خاب من افترى، وقد خاب من افترى. الافتراء معناه في اللغة الكذب، شرك، الظلم. فهنا موسى عليه الصلاة والسلام يحذر من عواقب الافتراء على الله أو الافتراء على الناس، وهو كبيرة من أعظم الكبائر التي يقابل بها العبد ربه عز وجل. والله سبحانه وتعالى جعل في كونه سنة كونية أن كل إنسان مفتر على الله أو مفتر على الناس فإن الله عز وجل يعذبه، وهذه عقبة من العقبات التي تقابل المؤمنين في كل زمان ومكان. فما خال نبي ولا أتباع نبي من وجود ظلمة مفترين يفترون عليهم كذبا، وما خال إنسان ناجح في مجال الدنيا أو في المجالات الحياتية العادية من ظالم مفتر يفتري عليه الكذب ويفتري عليه الزور. أي دكتور ناجح الآن ترى بعض الناس يفترون عليه كذبا، أي تاجر ناجح الآن ترى بعض الناس حسدا من عند أنفسهم يفترون عليه كذبا وزورا، فهذه عقبة تقابل كل الخلق، فينبغي علينا أن نؤكد عليها في هذا اليوم لنعرف عاقبة الظلم وعاقبة الافتراء، ولنؤكد أيضا أحبابي كيف نتعامل إذا افتري علينا كذبا. تعالوا بنا ابتداء لنعرف صور من الافتراء، وهي صور ذكرها ربنا تبارك وتعالى في كتابه. على رأس صور الافتراء والتي حذر الله عز وجل منها، الافتراء عليه سبحانه وتعالى بتحليل حرام أو تحريم حلال، كما يقع في ذلك بعض علماء السوء والعياذ بالله الذين يفترون على الله كذبا وزورا إرضاء لولاتهم، أو فعلا ذلك من أجل المال أو الشهرة أو غير ذلك. فإن الله قد ابتلى الأمم وبخاصة الأمة الإسلامية في كثير من الأوقات بعلماء سوء يحلون أو يحرمون لا على وفق ما يرضي الله، وإنما على ما على وفق ما يرضي أنفسهم وأهواءهم وشهواتهم، كما ابتلي أهل الكتاب من قبلنا، كما ابتلي أهل الكتاب من قبلنا بعلماء سوء وأحبار سوء ورهبان سوء. قال الله عز وجل: إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. وقال الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لما دخل عدي بن حاتم على رسول الله وهو كان نصرانيا، قال: يا رسول الله، والله ما عبدناهم قساوسة والرهبان، احنا ما عبدناهم من دون الله. فقال: يا عدي، ألم يحلوا لكم الحرام فصدقتموهم، ويحرموا عليكم الحلال فصدقتموهم؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فهذه عبادتكم إياهم. كل أمة قد تبتلى والعياذ بالله بعلماء سوء، علماء ضلالة يفترون على الله الكذب من أجل إرضاء سلطان ظالم أو جائر، أو من أجل إرضاء الناس، أو من أجل أمور دنيوية قد تنالهم من وراء تحليل الحرام أو تحريم الحلال. لما جلس المتوكل، وهذا من عجيب ما قرأت في السير، لما جلس المتوكل الخليفة العباسي على كرسي الحكم، وكان من قبله أخوه الواثق، أخوه الواثق الخليفة العباسي المعروف، وقتل من علماء المسلمين ما قتل بسبب فتنة خلق القرآن، لما جاء المتوكل وقد أظهر السنة، دخل عليه عبد العزيز الكناني رحمة الله عليه، وكان من علماء السنة الأكفاء، من علماء الجاهرين بكلمة الحق، دخل عليه وقال: يا أمير المؤمنين، لقد فعل أخوك الواثق بالمسلمين ما لم يفعله أحد من ظلم وقتل، وبخاصة
أن أحذرك من عاقبة مقتله من قتله لأحمد بن نصر الخزاعي أحد العلماء الأثبات الذين ثبتوا في هذه الفتنة، فقتله الواثق. فوقع الكلام من في قلب المتوكل بمنزلة بالغة، فدخل علماء السوء، قال المتوكل نفسه: فدخل علي محمد بن عبد الملك الزيات أحد علماء السوء والعياذ بالله، فقال: يا محمد، إنني أجد من قتل أخي الواثق لأحمد بن نصر الخزاعي شيئا في قلبي. قال: لا يا أمير المؤمنين، والله ما قتله أخوك إلا وهو كافر. شوف سبحان الله، يرضون أئمتهم بقتل الناس وسفك الدماء، والله ما قتله إلا وهو كافر، قد حرقني الله بالنار، لقد قتله أخوك وهو كافر. ثم يدخل عليه عالم آخر من علماء السوء واسمه هرثمة، فقال: يا هرثمة، إنني أجد في قلبي شيئا من قتل الواثق لأخي. فقال: قطعني الله إربا يا أمير المؤمنين، ما قتله أخوك إلا وهو كافر. ثم دخل عليه أحمد بن أبي دؤاد عالم آخر من علماء السوء، فقال له: حبسني الله في جسدي، ما قتله أخوك إلا وهو كافر. قال المتوكل نفسه: أما محمد بن عبد الملك الزيات فأنا أحرقته بيدي، لنفتر على هذا الرجل ظلما وزورا. قال: أما أنا فأحرقته بيدي. وأما هرثمة الذي قال: قطعني الله إربا، ما قتله أخوك إلا كافر، فإنه مر على قبيلة خزاعة، قبيلة الإمام أحمد بن نصر الذي قتل مظلوما، فلما علموه قالوا: هذا الذي قتل أخاكم دونكم، فخرجوا عليه فقطعوه إربا. وأما أحمد بن أبي دؤاد الذي قال: حبسني الله في جسدي، ما قتله أخوك إلا كافر، أصيب كما يقول الذهبي بالفالج، الفالج هو شال النصفي، فقال: فكان وهو يحتضر يقول: والله لي نصف، ألا لي نص جسد، لو وقع عليه جبل ما شعرت به، ولو وقع على الشق الثاني ذباب كأن جبلا قد وقع عليه. كل واحد منهم قد استأصله الله عز وجل بعذاب، لأنه أحل أو حرم بغير ما يرضي الله. وهذا ما يقع فيه كثير من الناس الذين يتجرؤون على الفتية بغير وجه حق. يقول ابن أبي ليلى: كانت الفتية تعرض على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: هذا لا أدري، ويقول: هذا سأل غيري. قال: حتى تمر الفتية على 120 رجلا من أصحاب النبي وهم أعلم الناس، القول يقول: لا أدري، اذهبوا إلى غيري، سألوا غيري. كل هذا لأنهم عظموا مسألة أن يفتي أحدهم بغير علم. ما أعظم ما يقوم به الناس الآن من التجرؤ على الفتاوي بإحلال حرام أو تحريم حلال. والله يا أحبابي، في رحلة الحج إذا أردت أن تنظر إلى من يفتري على الله الكذب، اطلع رحلة حج وشوف كيف تتعامل شركات السياحة مع الناس علشان يوفر مبلغ ما يضحك عليه مثلا في حكم معين، يقول لهم مثلا التلاعب في أوقات رمي الجمرات وغير ذلك، كل ده علشان يوفر مبلغ معين من الناس. ممكن يكسب في الدنيا مال، ولكن حتما ولابد يصيبه الله سبحانه وتعالى بعذاب يستأصله، لأنه تكلم في دين الله عز وجل بغير علم. إذن الصورة الأولى من صور الافتراء هو الافتراء على الله سبحانه وتعالى. الصورة الثانية هي العقائد التي يعتقدها الناس، يقنعون بها أنفسهم، يقنعون بها أنفسهم، وهي والعياذ بالله من باب الافتراء على الناس. أكثر شيء أهلك بنو إسرائيل من قبلنا أنهم افتروا على الله عز وجل كذبا. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم، هو ده بقى الاعتقاد، ذلك بأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ما هلك بنو إسرائيل إلا في اليوم الذي أقنع كل واحد فيهم نفسه بعقيدة يسير على وفقها أو بفكرة يحيا من أجلها، كما يصنع اليوم كثير من الشباب. كثير من الشباب يقول: إن الله غفور رحيم، واعتقد هذا في قلبه وتراه متجرئا على الله، شاربا للخمر، شاربا للمخدرات، تراه قد تجرأ على الله عز وجل فيقع في الموبقات ويقع في الفواحش اعتقادا على عقيدة اعتقدها في نفسه وهي افتراء على الله سبحانه وتعالى. كم من إنسان الآن أحل لنفسه أكل الحرام أو الوقوع في معاصي الله سبحانه وتعالى اعتمادا على رحمة الله أو اعتمادا على أن الله سيغفر له، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، ربنا يغفر لنا. قال أهل التفسير في هذه الآية، كانت هذه الآية تنزل في قضاة بني إسرائيل، كان الرجل منهم يرتشي في الحكم علشان يحكم لحد، يرتشي يأخذ رشوة فيقضي بالحرام والزور، فإذا عوتب في ذلك قال سيغفر الله لي. كان أحدهم يقع في الموبقات فإذا عوتب في ذلك قال يغفر الله لي. هذه العقائد التي يعني وضعت وغرست في قلوبنا هي سبب هلاك للناس، لأنها محض افتراء. الإنسان الذي يرتكب المحرمات والموبقات معتمدا على رحمة الله هذا إنسان خاسر، هذا إنسان خاسر، لأن الله لما تكلم عن مغفرته ورحمته إنما جعلها للمؤمنين الخالصين، إنما جعلها لأهل طاعته، أو جعلها لإنسان وقع في ذنب بحكم بشريته ثم تاب ورجع إلى الله. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، فسأكتبها للذين يتقون، إما طائع وإما عاصي بحكم البشرية بحكم الشباب انطلق في معصية الله للأسف، ولكن رجع وندم، رجع وتائب، رجع واستغفر، هذا من تناله الرحمة. عقائد للأسف غرست في قلوبنا وغرست في حياتنا وهي عقائد باطلة، ما أشبهها بعقائد اليهود الذين قالوا لن ندخل النار إلا أيام معدودات، الذين قالوا لن نعذب في النار إلا 40 يوم، إلا 40 يوم اللي احنا عبدنا فيهم العجل لما ذهب موسى للقاء ربه. ما أشبه هذه العقائد بعقائدنا اليوم، وهذا من باب الافتراء على الله سبحانه وتعالى. ومن صور الافتراء أيضا المنتشرة في زماننا هذا، وبخاصة بعد انتشار وسائل الاتصال الآن موجودة، نشر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا. النهاردة شاب من الشباب يجي له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا يقولك حوار النبي صلى الله عليه وسلم مع إبليس، ويجي له الحديث مطولا كده على الصفحة بتاعته، انشر في الخيط على طول ينشر، والحديث موضوع لا يثبت عن رسول الله. كثير من الناس بيقوموا بتوزيع الورقة بتاعت الشيخ أحمد حامي حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي مش هيوزع الورقة هتجيله مصيبة، واللي هيوزعها يجيله خير وفتح عظيم. الشباب ينشرون ينشرون، وكل هذا من باب الافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من باب الافتراء، نشر الأحاديث الضعيفة والمكذوبة، لا تنشر حديثا قبل أن تتأكد منه. ومن صور الافتراء أيضا التي يفتريها الناس في زماننا هذا، ما يبتلى به المؤمنون في كل زمان أو الناجحون في أماكن أعمالهم في كل زمان. إنسان ناجح ترى بعض الناس يفترون عليه كذب، يرمونه والعياذ بالله بالتهم وهو من ذلك بريء، وهو من ذلك بريء. من أعجب ما وقفت عليه في حياتي أستاذة جامعية، أستاذة جامعية تزوجت ثم طلقت، ثم تزوجت ثم طلقت، هي بتقول ثم إنني أحببت ابن خالة لي، ابن خالة لي، ابن خالتها حبتها جدا، حبته جدا، وكان هذا الرجل كان متزوجا وينعم بحياة هادئة مع زوجته، وما شاء الله البيت بيت طيب، البيت ما شاء الله بيت صالح ما شاء الله. تقول وكان ابن خالة لي آخر يحب زوجة هذا الرجل، فاتفقت أنا وهو على أننا نفتري عليها الكذب ونقع في عرضها ونتهمها بالفاحشة والعياذ بالله حتى يفرق بينهما، فإذا فرق بينهما نال كل واحد منا ما أراد، أما أنا فأتزوج منه وأما هو فيتزوج من المرأة. قالت وبدأت مسألة الافتراء عليها بين العائلة، هو يتكلم من جهة وهي تتكلم من جهة، هو يشيع من جانب وهي تشيع من جانب. قالت وما مرت سنة حتى طلق هذا الرجل امرأته، خلاص وقع البيت تهدم بسبب الافتراء كذبا وظلما وزورا على الناس. فكانت النتيجة تقول ثم هو ما لبث أن تزوج، وأما هي فقد انقضت عدتها ثم تزوجت، فلا نلت أنا ما أردت ولا نال هو ما أراد، ولكن لم تنتهي الحادثة عند هذا الأمر، ولكن كانت النتيجة الحتمية القانون اللي ربنا وضعه، فيسحتكم بعذاب. فكانت النتيجة هي تقول أما أنا فأنا محبوس الآن بين أربع جدران في مستشفى من المستشفيات، وأنا مصابة بسرطان الدم. وأما ابن خالتي الآخر فإنه للأسف بسبب ماس كهربائي في الشقة التي كان يسكن فيها احترق هو ومن كان ينشر أيضا الفحشة عن هذه الفتاة ظلما أو عن هذه المرأة ظلما وزورا، الاثنين ولعم. هو ده بقى فيسحتكم بعذاب. كم من ناجح في هذه الحياة، طبيب أو مهندس أو مدرس أو دكتور، يفتري عليه إخوانه بل أقرب الناس إليه يفترون عليه كذبا وزورا. ليس هذا هو عذاب الدنيا فقط، بل والعياذ بالله عذاب الآخرة أشق، عذاب الآخرة أعظم لكل إنسان افترى على إنسان كذبا وزورا. لذلك أنا أحذر كل إخواننا وأربأ بهم إن الإنسان منهم ينقل خبر عن إنسان وهو لم يتحرى صدق هذا الخبر من كذبه، احذروا أن تفتروا على إنسان كذبا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال في أخيه شيئا يريد شينة، واحد تكلم على إنسان بحاجة وهو يريد أن يعيبه بهذا الكلام، إلا أوقف يوم القيامة على الصراط حتى يخرج مما قال. وأنا مش هتحملها، لن يتحملها أبدا إنسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن قال في أخيه ما ليس فيه أسكن يوم القيامة ردغة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما ردغة الخبال؟ قال: عصارة صديد أهل النار، اللي بيفتري على الناس الكذب ويتهم الناس ظلما وزورا، بتكون النتيجة أن يوم القيامة يلقى والعياذ بالله في هذا الوادي المنتن، الوادي الذي تسيل إليه عصارة صديد ودماء وقيح أهل النار، يكون هذا مصيره ويكون هذا حاله نظرا لأنه قد افترى على الله. ليس هذا وحسب أحبابي، بل ما من إنسان يفتري على الناس ظلما وزورا إلا وحتما ولابد كتب الله عز وجل أن يفضحه على رؤوس الخلائق بنقيض ما صنع. سبحان الله، أحد الناس الأمناء يتهم أنه حرامي أو يتهم أنه لا يتقي الله في أموال المؤمنين، إلا وترى الله عز وجل يبعث من يدافع عنه ويحمي عرضه من ألسنة هؤلاء، وأما هؤلاء فيسحتهم الله عز وجل بعذاب. أحبابي، من تدبر منا في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وكيف أنه قد افتري عليه الظلم والزور، وأنه قد رمي بخيانة العهد مع عزيز مصر وخيانة العهد مع الله عز وجل بأنه قد وقع في الفحشة أو أراد الوقوع في الفحشة مع المرأة، لينظر كل واحد منا في عاقبة الأمر بعد ذلك. هذا الشاب المظلوم الذي ألقي في السجن ظلما وزورا بسبب هذه المرأة، كيف كان حاله وكيف كان حالها؟ أما هو فبرأه الله عز وجل على لسان من؟ على لسان من رماه. الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه. يا الله يا الله. وأما هي ففضيحتها مسطرة في القرآن إلى قيام الساعة، لا يقرأ أحد أبدا عنها إلا ويذكر فضيحتها ويذكر سوء فعلها مع يوسف عليه الصلاة والسلام. يقول السدي رحمة الله عليه: فلما جلس صلى الله عليه وسلم على ملك مصر، لما يوسف عليه الصلاة والسلام تبوأ المكانة العالية دي وقعد على كرسي مصر، قعد على وزارة المالية في مصر، دخلت عليه امرأة العزيز فنظرت إليه وقالت: سبحان الذي جعل العبيد بطاعته ملوكا، سبحان الذي جعل العبيد بطاعته ملوكا وجعل الملوك بمعصيته عبيدا. هذه عاقبة الافتراء على الناس. بل ومن تدبر وتأمل في الطاهرة العفيفة الحبيبة بنت الحبيب الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، عائشة رضي الله عنها، لما رماها عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، لما رماها بالفحشة انظر إلى العاقبة هنا وانظر إلى العاقبة هنا. أما عائشة رضي الله عنها فأنزل الله عز وجل براءتها من فوق سبع سماوات، كرامة من الله لها. قال ابن عباس: إن الله عز وجل برأ أربعة بأربعة. برأ مريم بابنها، برأ مريم بابنها لما قال إني عبد الله بعيسى عليه الصلاة والسلام. وإن الله عز وجل برأ يوسف بالشاهد، وشهد شاهد من أهلها. وبرأ الله عز وجل جريج العابد بالغلام. وأما عائشة فالذي تولى تبرئتها هو الله من فوق سبع سماوات. برئت عائشة وذكر من عفتها وصيانتها وطيبتها ما ذكره الله عز وجل في كتابه: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وانظر وتأمل كيف يتعامل الله عز وجل مع من يفتري على الناس ظلما وزورا، كيف تعامل الله عز وجل مع عبد الله بن أبي بن سلول. وكيف أن أذكر قبل أن أذكر لك كيف تعامل الله معه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتاب المسلمين، لا تغتاب المسلمين، ولا تقعوا في أعراضهم، ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر بيته. عبد الله بن أبي بن سلول الذي رمى أم المؤمنين رضي الله عنها بالفاحشة، كانت النتيجة أن هذا الرجل المجرم، كانت النتيجة أن كان له فعلا خبيثا لا يصنع إلا في قعر البيت لا يطلع عليه أحد. بيت عبد الله بن أبي بن سلول كان بيتا لا يدخل فيه إلا أهل النفاق، إلا الفسدة من أهل الكتاب، لا يدخل فيه إلا عابدي الأوثان الذين اجتمعوا على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إذا أراد أن يكرم واحدا من هؤلاء الخبثاء جعل فتاة من فتياته والعياذ بالله تمارس مع هذا الضيف الفحشة، يقدم الفتيات، وهذا أمرا كان مشينا عند العرب. فكانت النتيجة أن فتاة من هذه الفتيات توجهنا إلى رسول الله وفي رواية لأبي بكر، وأخبر أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فنزل قول الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، ففضحه الله في قعر بيته، فضحه الله في قعر بيته بفعل لم يطلع عليه أحد إلا الله وأعداء هذا الدين. انظر كيف فضحه الله سبحانه وتعالى. دي العاقبة الدائمة لكل إنسان يفتري على الله عز وجل الكذب. أما أنت فإن ظلمت فادفع عن نفسك ورد عن عرضك، فادفع عن نفسك ورد عن عرضك، وسر ربك عز وجل أن يدفع عنك، سر ربك عز وجل أن يدفع عنك. أصلح ما بينك وبين ربك، فإن الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا. ومن الافتراء أيضا ما يحدث عند بعض القضاة والعياذ بالله، هناك في أي مجال من مجالات الحياة ترى الصالح والطالح، ترى الصادق والكاذب، ترى الأمين والخائن، هناك بعض القضاة والعياذ بالله يحكمون على وفق أهوائهم، وهذا أمر لا يرضي الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، القضاة ثلاثة، قاض في الجنة واثنان في النار. أما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فحكم به، رجل عرف الحق فحكم به، هذا في الجنة. أسأل الله أن يجعل كل قضاتنا من هذا الصنف. وأما الصنف الثاني رجل لم يعرف الحق فحكم بخلافه، فضيعه الله سبحانه وتعالى بسبب أنه ضيع حقوق الناس لما حكم بغير علم. وأما الثالث رجل علم الحق، هو عارف الحق فين ثم حكم بخلافه، عارف الحق واتهم الناس زورا، عارف الحق وحبس إنسان بغير وجه حق. هذه من صور الافتراء التي وضحها لنا ربنا عز وجل. وهناك صور أخرى وضحها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولا عجب، ولا عجب لما نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ البيعة على أحد، إذا أحد أسلم وأراد أنه يبايع النبي على الإسلام، كان ممن يشترط، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشترط عليه: ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. لا يأتي أحد ببهتان يطعن في أحد بظلم، يطعن في عرض أحد بغير وجه حق. كانت من أصول البيعة هكذا. كذلك أيضا من صور البهتان والافتراء على الناس اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها ما يقع فيه كثير من الناس. من التطاول. يقول لك مثلا ايه، مره واحد صعيدي، اوعى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان اعظم الفرع عند الله، اعظم نوع من انواع الافتراء، ان يهجو الرجل رجلا فيهجو قبيلته، فيهجو قبيلته. اضرب مثال من واقعنا، واحد ملتحي وسيء الخلق، تلاقي واحد من قال ايه، يا عم الملتحين كلهم فسده، واحده مثلا محجبه والعياذ بالله تمارس فحشه مثلا او لها علاقات مع شباب، تلاقي واحد منهم يعمل ايه، ده كل المحجبات فسده، تلاقي مثلا ايه قاضي مثلا ظالم، تلاقي واحد يقول ايه اصل كل القضاه ظالمه. لا غلط، هو ده قول النبي صلى الله عليه وسلم. حصلت مشكله بين اثنين، واحد قال ده كل اللي على هذا صنف بهذه، ده من الافتراء، ده من الافتراء. التعميم غلط، التعميم غلط، واكثر ما يفسد علينا الحياه مثل هذه الامور، التعميمات العامه دي. نحذر من الافتراء، لان الله عز وجل لا ينيل المفتري ما اراد، بل سنة الله عز وجل قضية أن كل إنسان يفتري على أحد تكون عاقبته استئصال من الله سبحانه وتعالى له العذاب. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحب أن أؤكد بقى في هذه الخطبة، الخطبة الثانية، كثير من المعاني سريعة كده حتى تكون واضحة ظاهرة أمامنا، وهي بعيدة تماما بقى عن الافتراء. لعلنا نكمل إن شاء الله خطبة الافتراء في الجمعة القادمة، ولكن أحببت أن أؤكد في هذه الأوقات على بعض المعاني السريعة. أحبابي، أكدت معكم في الأسبوع الماضي إن إحنا خلاص ودعنا عام، وإحنا بنستقبل الآن عام آخر، إحنا بنستقبل الآن شهر الله المحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أفضل الصيام عند الله بعد شهر رمضان هو شهر الله المحرم. أفضل الصيام على الإطلاق بعد شهر رمضان هو شهر الله المحرم. فهذا يدفعنا إلى الإكثار بإذن الله عز وجل من الصيام في هذه الأوقات، وبخصوصية يوم عاشوراء اللي هو يوم الخميس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انوي من الآن، انوي من الآن، انوي من الخميس القادم إن شاء الله كل صائم بإذن الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أنه يكفر سنة. صيام يوم عاشوراء بيكفر سنة كاملة من حياة الإنسان بذنوبها ومعاصيها، فإن شاء الله يحتسب كل إنسان منا يوم الخميس الجاي إن شاء الله صيام بإذن الله تبارك وتعالى. إن شاء الله إحنا هنعمل هنا في المسجد بإذن الله في هذا اليوم يوم إيمان إن شاء الله تربوي كده بإذن الله، وهيكون في إفطار بإذن الله في هذا المسجد إن شاء الله تبارك وتعالى من باب إحياء سنة صيام يوم عاشوراء كما ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأكيدا على صيام يوم عاشوراء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لئن بقيت إلى قادم، لما قال يا رسول الله يوم عاشوراء ده اليوم اليهود بيصوموه، فقال صلى الله عليه وسلم لئن حييت إلى قابل لأصومن تسعاء وعاشوراء. إن شاء الله بإذن الله يبقى في يوم تربى ويبقى في إفطار إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى يوم الخميس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني، طبعا لا يفوتني أبدا أن أذكر أخونا محمود الذي توفي منذ أيام، محمود شقير، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة. ولا ينبغي علينا أبدا أن يمر علينا حدث كهذا دون أن نأخذ منه عظة وحبرة. يعني هي رسالة لكل شبابنا، رسالة لكل شبابنا. من شهر ونصف تقريبا ذكرت لكم أيضا، أو شهرين ذكرت لكم أيضا، وفاة أحد إخواننا الشباب المجاورين هنا لنا بالمسجد، أخونا عمرو شعلان. عمرو توفي غريقا، وتكلمنا في خطبة عن عمرو، قلنا يا جماعة ننتبه، الموت ممكن يجي في بغتة. لما مات عمرو شعلان كل الشباب أو كثير من الشباب أصحاب عمرو جم هنا المسجد، وكانت أول رسالة وجهتها لهؤلاء الشباب، يا شباب وفاة عمرو شعلان هي رسالة من الله سبحانه وتعالى لنا جميعا إن الموت قريب من كل واحد منا. الموت مش هيجي للناس أصحاب الشعر الأبيض بس، لا 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 لا، الموت ممكن يجي برضو للشباب. كانت أول رسالة وجهتها لهم، يا شباب انتبهوا، الشباب اللي ما بيصليش، الشباب اللي أسرف على نفسه المخدرات، الشباب اللي عايش لشهواته وفقط، رغم ان انا عارف ان من جواه في طيبة كبيرة وحب لله وحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لهم يا شباب انتبهوا، إن أول رسالة من موت عمر إن عمر ربنا سبحانه وتعالى بعته لكم كرسالة حتى تستفيقوا من الغفلة اللي احنا عايشين فيها. خدوا بالكم يا شباب. وقلت لهم بالنص وأنا لا أدري لعلي أكون أنا الرسالة التي تكون لكم بعد ذلك. ممكن أنا أموت الآن، أنا لا أملك أن أنزل عن منبر الآن. أنت لا تملك الآن أنك تقوم تقف، لا تملكها. قلتهم يا شباب خدوا بالكم، إذا كان عمر الرسالة فنحن لا ندري من سيكون الرسالة التي ستوجه من الله عز وجل لنا. بعض الشباب استمر، وبعض الشباب كالعادة الصدمة بتاعة الوفاة بقى كويس، بعد فترة نسى الإنسان، خلاص بعد الإنسان. من الناس اللي ثبتت بفضل الله عز وجل كان محمود، اللي اهتم جدا 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 بجلسات القرآن، اللي اهتم جدا جدا انه يبدأ يحفظ قرآن، اللي اهتم جدا بإصلاح كل خطأ كان موجود في حياته قبل ذلك. دي بشهادتي ان انا بقول هو كان من احرص الناس على مجالس القرآن، واما إصلاح كل ما كان في حياته دي من اقرب الناس له. قالوا لي بفضل الله كل حاجة كانت وحشة خلاص بعد عنها. لما رجعت من الحج حاولت ان انا اوصل لمحمود، رقمه مش معايا. فسبحان الله ليلة الوفاة بكلم والده، بكلم والده الدكتور احمد، فبقول له انا عايز رقم محمود لان انا عايز اجيب، عايز اروح له وعايز ازوره وعايزين نرجع حلقات القرآن مرة تانية ومش عارف اوصل له. سبحان الله كان من المفترض ان انا ازوره تاني يوم العصر، انا رايح له زيارة تاني يوم العصر علشان نرجع مرة تانية حلقة القرآن. كان المفترض ان انا برتب مع والده ان انا اروح ازوره في بيته العصر تاني يوم، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى ألا تكون الزيارة في بيته، وإنما تكون الزيارة أيضا بعد صلاة العصر ولكن للصلاة عليه. مات شاب قمة الشباب والحيوية والانطلاق بفضل الله، سليم مش مريض ولا حاجة، لكن في لحظة لحظة سكت قلبي مات. وأنا أقول لكل زمايل محمود الموجودين معنا الآن، عمري كان رسالة من الله لنا، الرسالة الثانية كانت محمود، يا ترى من سيكون الرسالة الثالثة؟ مين هيكون الرسالة الثالثة؟ مين؟ أمر الثاني بين يدي ساعة كما قال صلى الله عليه وسلم انتشار موت الفجأة. الإنسان لو مرض سهل أن يتوب، سهل أن يرجع، كما رأينا كم رأينا من أناس أصابه المرض فرجعوا إلى الله وتابوا وحادوا، ولكن اللي بيموت مرة واحدة فجأة ده هل هناك وقت ليتوب؟ ده هو ماشي عادي بين الناس مرة واحدة لا قدامه ملك الموت. يبقى السعيد مننا اللي يعد للحظة دي قبل نزولها، قبل نزولها سعيد مننا اللي يجتهد في وقت زي ده انه يعمل في طاعة الله. الوقفة الثالثة لما سبحان الله لما حضرت الجنازة في مسجد النصر كل او كثير من القيادات الأمنية اللي موجودة في المنصورة كانت حاضرة، كثير من القيادات الطبية أو يمكن أقول معظم القيادات الطبية في المنصورة كانت حاضرة. أنا دخلت المسجد فنظرت إلى جثمان محمود وبدأت أقلب النظر في كل الحضور، مش عارف مين هنا القيادة الأمنية ومين هنا ومين هنا ومين هنا ومين هنا من الأطباء، كم هائل من الأطباء كان موجود، يمكن أعظم الأطباء في المنصورة كانوا موجودين. كل ما دار في خاطري الآن يا ترى ما هو الشيء الذي ينفع محمود في هذه اللحظة؟ والسؤال اللي وجهته لنفسي، هل الدكتور أحمد شقير بمكانته العلمية وكل الصف الأطباء اللي بيعرف الدكتور أحمد شقير هل يملك الآن أنه ينفع محمود بالمكانة والأمور العلمية اللي عندهم في جانب الطب؟ هل من الممكن أنهم ينفعوا الآن؟ الإجابة لكم، هل ينفعه أحد الآن؟ كل ما عندهم من علوم طبية موجودة الآن، هل حد الآن يملك أن ينفع محمود؟ هل حد الآن يملك أنه إذا أذن الله لخروج الروح أن يرجع الروح لمحمود لمدة ساعة؟ والإجابة لا، الأطباء ما ينفعوش. هل يا ترى القيادات الأمنية اللي كانت موجودة تبعت 5-6 تشكيلات أمن مركزي عند القبر ليمنعوا ضمة القبر عن أي أحد حد يملكها؟ حد هينفعه في هذا الوقت؟ لو حد مثلا مسؤول كبير في الكهرباء، هل مثلا من الممكن ان هو يقوله احنا عايزين وصلة كهرباء في القبور علشان تمنع عن اهلها الظلمة؟ مفيش. وانما لا ينتفع حقيقة الانسان في هذا الوقت الا بما قدم من عمل. حاجة الوحيدة اللي هتنفع محمود وهتنفع كل إنسان سيكون في موطن واقف في محمود الآن بين يدي الله عز وجل الحساب هو عملك، العمل بتاعك أنت، عملك الصالح هو اللي بينفع في هذا الوقت. صدقني لا والد ولا قريب ولا حبيب ولا ابن ولا زوجة ولا زوج ولا أي أحد سينفعك في هذا الموطن إلا عملك. كل أحد هيقف على قبرك، المخلص منهم هيقف ساعة وهيمشي، المخلص منهم هيقف ساعة وهيمشي، إنما اللي هيفضل باقي معاك إلى أن تقوم الساعة، بل إلى أن يرث الله الأرض من عليها، العمل الصالح اللي بيقدمه الإنسان. هذه المعاني لا ينبغي أبدا أن تفوتنا عباد الله، ما ينفعش أبدا. الشباب انت شايفين بين ايديكم أكتر ناس بتموت وأكتر ناس بتشيعهم الشباب، مش كبار السن، مش كبار السن. بص في المسجد شوف فيه كم واحد الآن، كم واحد في المسجد الآن شعره شاب؟ قلة، لأن قليل من يصل إلى هذا السن، الكل بيموت قبل كده. سعيد مننا اللي يبدأ يجتهد من الآن إنه يرتب لنفسه عمل صالح يقابل به ربه عز وجل. سعيد مننا الآن اللي ياخد درس من محمود. محمود لو ما كانش أخذ درس من عمرو شعلان كان محمود هيفضل على معاصي كان واقع فيها ويقابل ربه بهذه المعاصي. وأنا بقول محمود ربنا بعته للمرة الثانية في أقل من شهرين، ربنا بعته برضو رسالة لشبابنا. وأنا أعلم يقينا أن في شباب هيستمر على طاعة الله بسبب الصدمة اللي شافها من محمود. في بعض الشباب هيرجع تاني يوم، أنا شفت في الجنازة اللي فاتح في الجنازة اللي بعد ما الجثمان خرج من المسجد، شفت الشباب ولعوا على طول، ولعوا السجائر افتح أغاني على طول، ده ما بيشوفش. وده لازم كده اللي كل شبابنا الصالحين ياخدوا في حضنه كده ويطبطب عليه ويقول له يا ابني فوق، وقلت له يا ابني فوق. أما الوقفة الأخيرة أختم بها عشان لا أطيل عليكم، سامحوني النهاردة على الإطالة. أما الوقفة الأخيرة لما دخلت المسجد ولقيت كل الشباب اللي بيحبوا محمود وأصحاب محمود حواليه كده دوائر، حوالين محمود دوائر كده، قلت في نفسي لو أن الله سبحانه وتعالى، وأنا أحب أن تكون هذه الرسالة الأخيرة للكل وأنا أولكم، قلت في نفسي لو أن الله عز وجل أذن لهذا الشاب، محمود كان ثالث طب، لو أذن الله عز وجل لهذا الشاب أنه يرجع مرة تانية للحياة لمدة دقيقة واحدة بس، هو هيقوم وهينظر لأصحابه اللي قاعدين حواليه الآن ويقول لهم كلمة واحدة. كلام ده امبارح في الجنازة لما روحت الجنازة الشباب كلهم اتجمعوا فذكرتهم بالله وقلت لهم يا شباب لو ربنا أذن إن محمود يرجع للحياة مرة تانية وهيقول لكم كلمة واحدة هيقول لكم إيه؟ شاب قال لي فوقوا من الحياة اللي انتوا عايشين فيها. الحياة مش معناها بنات، الحياة مش معناها معاصي، الحياة مش معناها بعد عن الله عز وجل، لكن الحياة الحقيقية إنك تربط نفسك بربنا. لأن صدقني محدش كبير على الموت، صدقني الموت لو نزل والله العظيم مهما آتى الله عز وجل أباك من مال أو من مكانة اجتماعية أو من جهة أو من سلطان مش هيقدر يرد الموت عنك لساعة عشان تتوب وترجع. سهل الآن الإنسان منها يتوب ويرجع. أحبابي هذه رسالة أرسلها الله سبحانه وتعالى لنا وبخاصة للشباب، وأنا بقول لهم لله حافظوا على صلاتكم، لله حافظوا على ورد القرآن، لله بلاش معاصي، لله أضبط حالك مع الله، لله أضبط حالك مع الله، ليس لك إلا هو سبحانه وتعالى. والكل سيموت، كل واحد هيقابل ربنا سبحانه وتعالى بما قدم من عمل. لا هتاخد معاك شهادة تخرج من كلية الطب، ولا هتاخد معاك فلوسك، ولا هتاخد معاك جاهك، ولا هتاخد معاك والدك، أنت هتقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى وحدك. كان الحسن رحمة الله عليه يقول أيها الناس لينظر كل واحد منكم في نفسه وليعلم أنه سيموت وحده، سيوضح في القبر وحده، وسيقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وحده، ولن ينتفع أحد منكم إلا بما قدم من عمل. فالعمل العمل، لأنه هو سبيل النجاة لنا في الدنيا والآخرة. سأل الله سبحانه وتعالى أن يغفره وأن يرحمه. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم عافه واعف عنه، اللهم أكرم نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم عامله بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم اغفر له ولأموات المسلمين، اللهم اغفر له ولأموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولرسولك بالشهادة. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجناد والتراب وحدنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا وصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقاك، واجعل خير أيامنا يوم لقاك، واجعل خير أيامنا يوم لقاك. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. قول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة، وسامحوني المرة الثانية على الإطالة.